أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من بيان النظرية العامة للتعارض المختلف، وقلنا بأن الشيخ الفاضل رحمه الله قد توصل في نهاية بحثه إلى أن الأصل الأولي للتعارض المستقر والقاعدة الأولية وبحسب مقتضى العقل هو الحجية المشروطة، يعني في هذه الحالة بتقديم أحد الدليلين ولكن أنه مشروط، خلافا لما ذهب إليه المشهور من أن الأصل الأول في التعارض المستقر هو التساقط. الآن قلنا بأنه من باب التتميم بيان هذه القاعدة وهذه النظرية العامة، ذكر الشهيد الصدر رحمه الله تعالى عدة تنبيهات من باب إتمام كلام عن هذه النظرية، ويقول في هذه الحالة أنه بالنسبة للتنبيه الأول يريد أن يبحث أنه نحن قلنا بأن يوجد عندنا تعارض مستقر، وهذا التعارض المستقر يحتاج إلى دليل للمعالجة. هذا الدليل الذي يعالج المتعارضين تارة يكون دليلا واحدا وأخرى يكون دليلين، فمن هنا سوف يكون عندنا عدة حالات. الحالة الأولى فيما لو كان عندنا دليلان ونفترض بأنه كلاهما قطعيا من حيث الصدور وظني من حيث الدلالة، فحتى لو قسمهم ليدخل الكلام عنهم، عندي أولا دليلان، هذان الدليلان يوجد هنا من ناحية الصدور عليكم السلام، من ناحية الظهور. نعم، عندي الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة، الحالة الرابعة، الحالة الخامسة، الحالة السادسة. الحالة الأولى من ناحية السنة صباح النور، الحالة الأولى عندنا دليلان أوطيان من حيث الصدور كلاهما قطعي، من ناحية السنة العبد هنا كلاهما ظني، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من حيث العكس، هنا كلاهما هنا ظني، الحالة الأولى فرضوا أن أنت من خارج الكتاب كلاهما قطعي، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية بالعكس، كلاهما قطعي، الحالة الثانية كلاهما قطعي من حيث الظهور من حيث الدلالة، وكلاهما ظني من حيث الصدور. الحالة الثالثة، نفترض عندنا دليلان لفظيان من حيث الدلالة كلاهما ظني، ومن حيث الصدور كلاهما أيضا ظني. الحالة الرابعة، هنا في هذه الحالة عندنا دليلان لفظيان ظنيان كلاهما سندان، الحالة الرابعة دليلين لفظيان أحدهما ظني سندان، من هنا احدهما قومي سددا تطعيم الجدار والاخر العكس. يعني راح يصير عندي هنا الحالة الثالثة الحالة الرابعة. الحالة الرابعة فيها قسمان، الدليل الاول ماذا؟ قطعي. الدليل الثاني ضم. هنا كذلك الامر صحيح. الرابعة احدهما ظني سندا قطعي دلالته والاخر بالعكس. والاخر بالعكس يعني يصير عندي هنا الدليل الاول ظني، الدليل الثاني قطعي على عكس الاخر. هذه الرابعة. الحالة الخامسة نفصل دليلا ظنيا دلالة وسندا. يعني هنا يكون عندي دليل الأول قطعي من حيث الخامسة دليلا ظنيا دلالة وسندا. خلينا نعبر هذا الدليل الأول خلينا ظني، والدليل الآخر دليل قطعي دلالة. الدليل الثاني قطعي. هنا الدليل الاول ظني من حيث الدلاله وظني ايضا من حيث السند، والدليل الاخر من حيث السند ايضا ظني. الدليل الثاني ايضا ظني. الحاله الثالثه هذه تقسيمات الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، طبعا النقطة واحدة في الجميع وهذا هو فقط التقسيمات هي المهمة. دليلا ظنيا دلالة وسندا، فلنفصل الدليل الثاني. الدليل الثاني يعني اللي هو اثنين يصير عندي ظني من حيث الدلالة وأيضا الدليل الثاني ايضا ظني. اما الدليل الاول معارض للدليل ظني الدلاله قطعي السند. الدليل الاول قطعي، الدليل الاول ظني. هذه هي الحالات التي ذكرها الشهيد الصدر رحمه الله تعالى. الشهيد الصدر يريد ان يقول أنه في هذه الحالات لو تأملنا لوجدنا أنه إن وقع التعارض ما بين دليلين ستارة أن يكون لدى كل دليل عند كل دليل له ظهور وله صدور. الحالة الأولى أن يكون كلاهما ظنيا من حيث الدلالة والظهور، ولكن من حيث السند كلاهما قطعي. يعني الدليل دال في هذه الحالة على أنه هذا الخبر، الخبر الأول مع الخبر الثاني كلاهما صادم من المعصوم عليه السلام. فحينئذ لا نحتاج في هذه الحالة لا نحتاج إلى دليل التعبد فيه من ناحية الصدور. لماذا؟ لعلمنا القطعين بصدورهما. فحينئذ ينحصر التعارض وين؟ ينحصر التعارض بين الظهورين. ومن هنا نقول حينئذ بانه دليل حجية الظهور لا يعطى شمولهما معا. فمن هنا يكون الدليل المعارض المعالج دليل واحد وهو حجية الظهور. طبعا على رأي المشهور في هذه الحالة إذا لم يكن هناك مرجح من تصل النظرة إلى التصدق على رأي المشهور أو الحجية المشهورة على شهيد وكذلك الأمر من ناحية الحالة الثانية من حيث الدلالة إلى هما قطعين فلا نحتاج الى دليل التعبد لان المعارضه اين تاتي؟ أنه نقول لا يعقل أن يعبد الشارع بالمتناسيين، ولكن مع كون كلاهما من حيث الظهور قطعي فتخرج يخرج الظهور والدلالة عن الحجية. لماذا؟ لأننا لا نحتاج إلى دليل التعبد بكليهما إذ كلاهما قطعي. فينحصر التعارض من ناحية السبب، هل يعقل أن يعبدنا الشارع من حيث الصدور بدليلين متنافيين؟ نقول دليل حجية السبب كآية النبأ أو تصريح العامل أو خذ من الثقل لا يعقل شمولهما معا لشمول دليلين متنافيين من حيث الصدور. فيكون أيضا الدليل المعارض دليل واحد، ولكن ما هو حجية السند؟ فهنا أيضا عامة الكلام إذا كان متكافئين على رأي المشهور التصادفات أو على رأي شيء تصدر الحجية المشهور. الحالة الثالثة كلاهما ظنين، ومن كلاهما ظنين من حيث الظهور لا يوجد عندي قطع، ومن حيث السند لا يوجد قطع بلا فرق بين الدليل الاول والدليل الثاني. هنا كما هو ملاحظ التعارض بين هل وهل، هل بين ظهورين كما في الحاله الاولى عليه السلام، او بين سندين كما في الحاله الثانيه، او لا؟ سوف يكون التعارض بين ظهورين وبين صدورين، فيكون الدليل المعالج دليل واحد او دليلين. سوف يكون دليلا، سوف يكون عندي دليلان. مهما واحد حجية الظهور اذ لا يعقل شمولها لكليهما لانها ثنائية، وثاني حجية السند إذ لا يعقل أيضا أن يعبدنا الشارع أو بصدور كلا الخبرين المتنافيين. فتبين عندي أن في الحالة الأولى والثانية الدليل المعالج كان واحدا، في الحالة الثانية كان الدليل المعالج اثنين. الآن في الحالة الرابعة، لو جئت في الحالة الرابعة لعلمك الدليل الأول من حيث الظهور والدلالة قطعي، بس نفرض قطعي شو يعني؟ المفروض أنه خارج عن طرف المعارضة، لأن المعارضة تأتي من تعبد الشارع إما بالصدور أو بالظهور، فعندما يكون قطعيا فيكون خارجا من طرف المعارضة. وأيضا كذلك الأمر دليل الثاني من حيث الصدور قطعي فيكون خارجا عن المعارضة، هذا معنى. فتنحصر المعارضة بين الدليلين في لحاظ الدليل الأول من حيث الظهور، في ضمير الظهور، ومن ناحية الثاني الدليل الثاني من حيث الظهور والدليل الأول من حيث الصدور، فيكون التنافي بينهما في لحاظ من ظهور ودلالة، ظهور وصدور. والمفروض أنه في هذه الحالة المعالج من هو؟ هل هو دليل واحد أم دليلان؟ المفروض أنهما أيضا دليلان، نفس الحالة السابقة أيضا دليلان، وهما حجية الظهور وحجية السنة. هنا قد يأتي قائل ويقول في هذه الحالة أنه لماذا نحن في هذه الحالة نجعل المعارضة ما بين حجية الظهور في الأول مع حجية الثاني في الثاني؟ لأنه طبيعة الشخص يقول ما معنى هذا صادر وهذا مخالف. هناك شيء اهتم الشهيد الصدر رحمه الله تعالى وبنى عليه، أنه كلما قلنا بأنه يوجد عندي دليل من حيث الظهور ظني ودليل من حيث الصدور ظني، هذا يعني في الحقيقة صحيح التعارض بينهما من هذه الناحية، ولكن عندما يعبدني الشارع بدليل من حيث الصدور هذا لا يعني أنه لم يأخذ الصدور من عين الظهور بعين الاعتبار، لا، إذ ماذا إذا أن يعبدني بدليل وأنه طالب من المعصوم، ومع ذلك لا يكون لي بدونه أي اعتبار؟ هذا لا. وكذلك الأمر لا يحصل أن يعبدني جنوب طريق مع غض النظر عن كونه صادرا أم لا، إذ هذا أيضا له. كيف نتعبد بظهور وبمجرور مع كون الخبر ليس بصادر؟ فلذلك هناك ترابط بين السند وبين الدلالة. فإذا أدخلت عنصر الدلالة في معارضة هذا يعني أنه لابد من الفراغ عن السند، وإذا أدخلت عنصر السند في الدلالة في المعارضة لابد أن آخذ بعين الاعتبار أيضا عنصر الدلالة، فهما مترابطان. فمن هنا صحيح التعارض أساسا ما بين ظهور الثاني وصدور الأول، ولكن هذا لا بغض النظر عن من؟ عن ظهور الأول وعن سنة الثاني، ولكن بما أنهما قطعيان فحينئذ يخرجان من أنطراف المعارضة، أي يعني لا محذورة من هذه الناحية أو لا حاجة إلى التعبد بصدور الثاني لأنه قطعي نعلم، ولا حاجة للتعبد بدلالة الأول لأنه قطعي، فتنحط المعارضة ما بين هذين يعني ما بين ظهور الثاني وصدور الأول، ويكون المعمول به والمنظور إليه دليل الحجية للأول مع دليل الحجية السند للأول مع دليل الحجية الظاهر للثاني، فيكون أيضا المنظور إليهما دليلين. الحالة الثامنة عندي دليل ظني على عكس الرابعة، لا مشكلة لا مشكلة من هذه الناحية، بل الأمر أننا يدخل عندي عنصر جديد، وهذا العنصر الجديد على هذه النقطة التي ذكرناها الذي يكون قطعيا خارج عن طرف المعارضة لعدم الحاجة إلى التعبد إما بصدوره أو بظهوره، وحتى في الفرق الحالة الخامسة لا معنى للتعبد بظهور الدليل الثاني إذ هو قطعي دلالة. فيكون عندي الآن دليل أول من حيث الظهور ظني، ومن حيث الصدور ظني، والدليل الثاني من حيث الصدور ظني، ومن حيث الدلالة قطعي. قد يقال هنا لأن المعارضة بين من وأن، لاحظوا دليل من حيث الظهور ظني ومن حيث الصدور ظني، أما الثاني فمن حيث الصدور ظني ومن حيث الدلالة قطعي، فيقال بأن المعارضة ما بين هذين، إذ هذا من حيث الصدور ظني ومن حيث الصدور ظني، ولا يعقل أن نعبد الشارع بصدور خبرين متنافيين ومتعارضين. فمن هنا تقع المعارضة بين الدليل الأول والدليل الثاني من حيث الصدور، ولا يعقل شموله لهما معا، فتأتي القضيات من وجود مرجع أو نرجع إلى القاعدة. ولكن هذا الكلام لا يأتي لماذا؟ يعني بدون إدخال الدلالة دلالة الأول في معارضة. يقول الشيء الصدر هذا لا يمكن، لماذا؟ لأنه ما معنى أن يعبد الشارع بصدور من دون أن يعبدني بمدلول الخبر؟ ما معنى أن يكون لي صدق العادل ومع ذلك يقول لي في هذه الحالة غض النظر عن المدلول؟ إذ لا معنى لأن يكون صدق العادل إلا للعمل في موعد الخبر، للعمل بمدلول الخبر. فحينئذ بناء على هذا سوف يكون هناك علاقة وثيقة ما بين السند وبين الدلالة، فالتعبد بالدلالة من دون السند له، والتعبد بالسند من دون الدلالة له، فهناك التوأمين. وحينئذ لا يعقل فرض التعارض بين الدليل الأول من حيث الصدور والثاني من حيث الصدور من دون الأحد بعين اعتبار الظهور، وبما أن ظهور الثاني قطعي فيخرج عن المعارضة، فيكون المعارضة ثلاثية صدور وظهور من ناحية الدليل الأول وصدور من ناحية الدليل الثاني. فلذلك يكون الدليل المعارض هنا دليلان حجية في الظاهر وحجية السلام. والمرحلة السادسة نفس الكلام، لأن الأمر أنه نعكس، يصير الدليل الثاني هو الظن من حيث الدلالة وظن من حيث الصدور، بينما الدليل الأول قطعي من حيث الدلالة ظن من حيث الصدور، وتكون المعارضة الثلاثية صدور من ناحية الدليل الثاني وظهور المصدور من ناحية الدليل الأول. وهذا يعني أنه كما تبين من خلال هذه الحالات أن الدليل المعالج في بعضها كما هو بالنسبة للحالة الأولى والثانية هو دليل واحد، إما حجية الظهور أو حجية السلام. وأما في الحالات الثلاثة والثالثة والرابعة والثالثة والسادسة فالدليل المعالج هما دليلان، دليل حجية الظهور ودليل حجية السند. وإننا قلنا في الحالة الخامسة والسادسة ذلك من باب الترابط ما بين السند وبين الدلالة، فلا يعقل إذا كان كلاهما ظني أن ماذا والآخر يكون من حيث الصدور ظني أو من حيث الظهور ظني أن تكون المعارضة ثنائية، بل المعارضة ثلاثية، ويدخل في الحسبان حينئذ مضافا إلى دليل السند في المرحلة الخامسة يدخل من دليل الدلالة حجية الظهور، والثاني كذلك. فتكون المعارضة الخامسة والثالثة ثلاثية من جهة بين السند والدلالة والطرف الآخر سند، والعكس يكون صحيح، يكون في هذه الحالة من بين السند كندين من جهة وظهور من جهة ثانية. هذا خلاصة التنبيه الأول. هو فقط لاستعراض أن المعالج هو واحد أم اثنان. لذلك يقول تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر، ومن أجل تكميل الصورة عن النظرية العامة التي تقدمت عندنا للتعارض المستقر، والتي ذهب المشهور إلى أن مقتضى القاعدة هو التساقط، والشهيد الصدر يقول مقتضى القاعدة هو الحجية التخييرية المشروطة، فيقول يجب أن نشير إلى عدة أمور. الأول أن دليل الحجية الذي يعالج حكم التعارض المستقر أو يعالج حكم التعارض المستقر على ضوئه تارة يكون دليلا واحدا كما في الحالة الأولى والثانية يرحمكم الله، وأخرى يكون دليلين كما في الحالات الأخرى. وتوضيح ذلك باستعراض الحالات التالية. الأولى إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين صدورا قلنا وضمنيين دلالة، فحينئذ تعارضا معارضة مستقرة، ولكن وين التنافي؟ المعارضة وين؟ يقول فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية، لأن هذه هي خصوصية الدليل، خصوصية المتعارضين تعارضا مستقرا. وتوضيح ذلك أو العفو كما تقدم، وهو هنا من التنافي بين من ومن؟ هل يعقل أن يعبدنا الشارع بالقطعي؟ لا معنى لذلك، إذ القطعي حجيته ذاتية فلا معنى لأن يعبدنا الشارع بها، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية الظهور، وإلا دليل حجية السنة لا معنى لأن يعبدنا الشارع به بعد أن كان قطعيا. الثانية إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين دلالتان وضمنيين سندا، ومن الواضح حينئذ أنه يتعارضان تعارضا مستقران، ويكون التنافي بينهما من ناحية دليل حجية من دليل حجية السند، فهنا لا يعقل أن يطبق دليل حجية السند على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ولا على كليهما، إذ هذا تعبد بالمتنافيين، فمن هنا يقع التعارض بينهما. وأما من حيث الدلالة قلنا نحن من حيث الدلالة فهما قطعيان، فلا يعقل في هذه الحالة أن يعبدنا الشارع، إذ
تعبيد الشارع او تعبد الشارع فرع ماذا؟ فرع عدم وجود حجية لهذا الامر، والحال ان هناك قطع، فلا نقول حينئذ دليل الحجية يطبق على هذا فيتعارض بتطبيق على هذا، إذ لا معنى للتعبد في ظرف القطع والعلم. فلذلك يقول ثانية إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين دلالة ظنيين سندان تعارضا معارضة مستقرة فالتنافي بينهما يسري لدليل الحجية أيضا كما تقدم، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية السند، وأما الدلالة كما قلنا فحسب الفرض هناك قطعا من حيث المدلول فلا حاجة إلى حجية الظهور. الحالة الثالثة إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندا فلا شك في سراية التنافي إلى دليل حجية الظهور، ولكن هنا الكلام كما قلنا قد يأتي شخص يقول هذا كافي، منشأ الظهور ما هو؟ منشأ التعارض والظهور، هذا يقول بالحرمة هذا يقول بالوجوب، ولا داعي لإدخال عنصر السند في الحسبان. قلنا هذا الكلام ليس بسليم، لماذا؟ للعلاقة الوثيقة والترابط القوي ما بين الدلالة وبين السند، ولا يعقل أن يعبدنا الشارع بأحدنا دون الآخر، إذ لا معنى أن يعبدنا بالسند بغض النظر عن الدلالة، إذ الهدف من أن يعبدنا الشارع بالصدور هو العمل به المدلول، وكذلك الأمر لا معنى أن يعبدنا بالمدلول وبالظهور مع غض النظر عن كونه صادرا أم لا، فالعرش ثم النقش. لذلك ولكن هل يسري إلى دليل حجية السند أيضا؟ يقول قد يقال بعدم السريان، لماذا؟ كما قلنا المشكلة كل المشكلة ما بين من؟ ما بين الظهورين، حتى بالحالة الثالثة ما بين الظهورين، الحالة الثالثة نحن نتكلم ما بين الظهورين، كلاهما ظني من هذه الناحية وكلاهما ظني من تلك الناحية، ولكن المشكلة جاءت من الظهورين. فيقول الشهيد الصدر وقد يقال بعدم السريان إذ لا محذور في التعبد بكلا السندين من حيث الظهور، وإنما المحذور في التعبد بالمفادين يعني بالمدلولين باعتبارهما هما منشأ التعارض، فحينئذ سوف يكون الشارع أن يعبدنا الشارع بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وأن يعبدنا بهما معا هذا يؤدي إلى أن يعبدنا بالمتنافيين والمتكالمين، فيستحكم التعارض على مستوى المدلول، ولكن السند لا داعي لهذه الحالة، يعني يكون لا داعي، يعني لا مشكلة في أن يكون الدليل القائل بحرمة صلاة الجمعة صادر، ولا محذور في أن يكون الدليل القائل بوجوب صلاة الجمعة صادر، فلا مشكلة، المشكلة فقط من ناحية الظهورين، ولكن الصحيح هو السريان. لماذا؟ لأن حجية الدلالة وحجية السند مرتبطتان إحداهما بالأخرى، بحيث لا معنى لأحدهما بغض النظر عن الأخرى، بمعنى أن دليل حجية السند مفاده ما هو؟ عندما يقول صدق العادل يعني اعمل بما قال، هذا معناه، لا نقول صدق العادل فقط أنه صدر من المعصوم، بمعنى أن دليل حجية السند مفاده هو التعبد بمفاد الكلام المنقول، لا مجرد التعبد بصدور الكلام بقطع النظر عن مفاده ولا كان تعبدا لغويا. فمن هنا يدخل، لذلك قلنا في الحالة الثالثة يكون عندي حجية الظهور من جهة وحجية السند من جهة لهذه العلاقة الوثيقة والترابط الأكيد ما بينهما، فيكون الدليل المعالج دليلين حجية الظهور وحجية السند. الحالة الرابعة إذا افترضنا دليلين لفظيين أحدهما ظني سندا قطعي دلالة والآخر بالعكس، يعني يكون من حيث السند قطعي ومن حيث الدلالة ظني ولم يكن بالإمكان، هذه مسألة الآن يعني ذكرها شهيد الصدر فقط من باب المنهج، أنه إذا كان عندي دليلان متعارضان من هذا القبيل ليس مباشرة نقفز إلى أنه هناك تعارض مستقر، وهذا هو المنهج العلمي. نأتي أولا نقول هل يمكن الجمع عرفا بينهما أم لا؟ بحثنا لم نجد أن قواعد الجمع العرفي منطبقة عليهما، فلا يمكن أن نجمع بينهما جمعا عرفيا، فيستحكم التعارض ويستقر، حينئذ نلجأ إلى قواعد الجمع، قواعد التعارض المستقر. ولم يكن بالإمكان الجمع العرفي بين الدلالتين، وإلا إذا أمكن الجمع بين الدلالتين القضية قد انتهت. فالتنافي الذي يسري هنا لا يسري إلى دليل الحجية الظهوري بمفرده، لنفس النقطة التي ذكرناها لكون العلاقة وثيقة بين الظهور والصدور، ولا إلى دليل حجية السند كذلك أي بمفرده، إذ لا يمكن قطع النظر عنهما معا، إذ لا توجد دلالتان ظنيتان ولا سندان ظنيان حتى نقول بماذا؟ بأن حينئذ في هذه الحالة المعارضة من هذه الناحية أو من تلك الناحية، بل المعارضة كما هو واضح ما بين ظني وقطعي وبين قطعي وظني. فمن هنا وإنما يسري إلى مجموع دليلين. بما معنى يسري إلى مجموع الدليلين؟ بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية السند في أحدهما ودليل حجية الظهور في الآخر، ودليل حجية السند في الثاني مع دليل حجية الظهور في الأول على نحو التعارض. فإذا لم يكن هناك مرجح لتقديم أحد الدليلين على الآخر، من تقديم دليل السند على الظهور أو من دليل الظهور على السند، طبقت النظرية السابقة وهي التساقط على رأي المشهور أو الحجية التخييرية على رأي الشهيد الصدر رحمه الله تعالى. الخامسة، إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل قطعي دلالة وظني سندا، لاحظوا رح يصير عندنا يعني وكان ثلاث جهات ظنية واحد قطعي، فيقول وتعذر الجمع العرفي سرى التنافي بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور وين في الأول إذ أنه ظني من حيث الدلالة في ظني الدلالة، ودليل السند في الآخر أي في الثاني، ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند بظني الدلالة في التعارض أيضا. لماذا؟ لأننا قلنا نحن لا يعقل في هذه الحالة غمض النظر عن السند إذا كان التعارض بين الدلالة وسند، ولا يعقل غمض النظر أيضا عن الدلالة إذا كان التعارض من ناحية سند ودلالة للعلاقة الوثيقة، ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند لظني الدلالة في التعارض أيضا لما عرفت من الترابط. فإذا دخل الظهور تبعه السند، وإذا دخل السند تبعه الظهور، كما يتبع الفصيل أمه. والمحصل النهائي لذلك أن دليل السند في أحدهما وإن إحنا صار الثاني سوف يعارض الظهور والسند، أن دليل السند في أحدهما يعارض كلا من دليل حجية الظهور ودليل السند في الآخر. والسادسة على عكس الخامسة، السادسة إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل ظني دلالة وقطعي سندا، هنا في هذه الحال السادسة لعله دليل قطعي، دليلا ظنيا دلالة وسندا هنا بالعكس،
الدلالة بالعكس، هنا سوف يكون قطعي، هنا قطعي ستكون الصورة مطابقة، سوف يكون قطعي هنا ظني، حتى تكون المعارضة ما بين دليل الظن الثاني من حيث الظهور والدليل الظني الأول من حيث السند، والظني الدلالة يتبع ظهور السند في المعارضة كما كان يتبع دليل السند الظهور في المعارضة.
السادسة إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل ظني دلالة وقطعي سندا سرى التنافي لدليل حجية الظهور لوجود ظهورين متعارضين حسب الفرض وما هو ظهورين متعارضين إذ يوجد عندي ظني من حيث الأول وظني من حيث الثاني والسند يتبع الأول كما قلنا لوجود ظهورين متعارضين ودخل دليل التعبد بالسند الظني في المعارضة للترابط الذي تقدم لما كان الترابط المشار إليه فتكون المعارضة ثلاثية في المرحلة الخامسة والسادسة وفي المرحلة الرابعة تكون الثنائية وكذلك الأمر في الثانية تكون الثالثة تكون الثلاثية العفو الرابعة تكون في هذه الحالة ثنائية وفي الثالثة تكون رباعية ولكن الدليل المعارض اثنان رباعية يعني ظني بظني سندا دلالة ودلالة وسندا بينما في الأولى تكون المعارضة من ناحية واحدة هذا فيما يرتبط بالتنبيه الأول أما التنبيه الثاني فالتنبيه الثاني فقط تبين لأنه كلام مترابط التنبيه الثاني هنا يريد الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أن يبين تقسيما للتعارض إذ التعارض المستقر وليس التعارض غير المستقر التعارض المستقر ينقسم إلى تعارض مستوعب وتعارض غير مستوعب والتعارض المستوعب يعني يستوعب تماما الدليل عندي حجية الظاهر حجية السماء يستوعب تمام مدلول الدليل مدلول الدليل يعني من حيث الظهور متى يكون هذا كما لو كان عندي دليلان هذان الدليلان تواردا على موضوع واحد يعني كما لو كان عندي دليل ماذا قال تجد صلاة الجمعة ودليل قال تحرم صلاة الجمعة فموضوعهما واحد وقد توارد عليهما دليل والمعارضة حينئذ تكون بين تمام مدلول دليل وأما التعارض المستقر غير المستوعب فلا يكون في تمام مدلول الدليل بل يشمل جزء من المدلول كيف؟ الحالة الأولى تكون في باب التباين إذا كانت النسبة بين الدليلين هي التباين ولكن إذا كانت النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص من وجه كما لو قال في هذه الحالة مثلا على فرض المثال أكرم طبعا المثال فقط أكرم الهاشمي هنا في هذه الحالة ثم قال لا تكرم العالم هنا سوف يكون عندي تعارض وين هنا هاشمي ليس بعالم لا مش عالم ليس بهاشم المعارضه وين حتصب العالم الهاشمي فلذلك التعارض لم يكن في تمام المدلول لاحظوا كما كان في صلي الجمعة مثلا ولا تصلي مثلا الجمعة هنا بعض المدلول هو بعض الأفراد الأول مع بعض الأفراد الثاني فتكون المعارضة وإن في جزء من المدلول لا في تمام المدلول تمام المدلول في الأول من هو الهاشمي سواء كان عالم أم لا تمام المدلول الثاني هو العالم سواء كان هاشميا أم لا ولكن جزء المدلول هو العالم الهاشمي وجزء المدلول الثاني هو العالم الهاشمي الأول يقول تكرمه والثاني يقول لا تكرمه فيكون هذا التعارض تعارضا غير مستوعب فلذلك يقول الثاني أن التعارض المستقر تارة يستوعب تمام مدلول الدليل كما في الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد كما مثلنا، وأخرى يشمل جزءا من المدلول كما في العامين من وجه. الآن إذا عرفنا هذا السؤال، لماذا هذا الثاني طرح؟ هذا التنبيه الثاني يريد أن يقول أنه ما ذكرناه في النظرية العامة للتعارض المستقر، وهو أنه على فرض التكافؤ وبغمض النظر عن دليل الحجية بحسب رأي المشهور سوف يتساقط كلا دليلين، وعلى رأينا رأي شهيد الصدر سوف يكون عندي حجية تخييرية ولكن على نحو مشروط. هل هذا يطبق على كلا القسمين من التعارض المستقر المستوعب لتمام الدليل ومن التعارض المستقر الغير مستوعب لتمام الدليل بل لجزء من المدلول أم لا؟ يقول الشهيد الصدر نعم، وما تقدم من نظرية التعارض كما ينطبق على التعارض المستوعب كذلك ينطبق على التعارض غير المستوعب، ولكنهما يختلفان في نقطة جوهرية حذرا، يعني إبراز هذه النقطة. لماذا؟ إذا كان ما يجري على المستوعب يجري على غير المستوعب فلا داعي للحالة لهذا التقسيم. فمن هنا الشهيد الصدر أبرز نقطة، هذه النقطة هي الموجبة للتفريق ما بين قسمين من أقسام التعارض المستقر، وهو التعارض المستوعب والتعارض غير المستوعب. يأتي بيانها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
وظيفة